بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الأنام ذي الفضل والإنعام، أرسل رسله بدين الإسلام وختمهم بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي النهى والأحلام. أما بعد، فسيكون أو ستكون دروسنا في مثل هذا اليوم الخميس من كل أسبوع إن شاء الله في كتاب من أنفع الكتب وأجلها في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي الأحاديث المختارة منها المتعلقة بالأحكام الشرعية في الحلال والحرام. هو كتاب نيل المرام لشيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى. وأعلم أخي أن أصول الشريعة المحمدية وأدلتها تعود جميعها إلى أصلين أساسيين، هما كتاب الله القرآن الكريم وسنة بل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكفل الباري سبحانه وتعالى بحفظ كتابه، فجاءنا متواترا مقطوعا به، لا يشك أحد ذي إيمان في أنه هو المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو أراد مشرك أو ملحد أو معاند أن يفعل شيئا يلحق به من زيادة أو نقص أو افتراء، فإن صغار التلاميذ من أبناء المسلمين يردون ذلك ويفضحونه على الملأ، ويعلم ما فعل من سيئة وخطيئة في هذا الكتاب العزيز. فالقرآن محفوظ والحمد لله، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا بحمد الله تعالى محفوظة، قد هيأ الله لها منذ عهد النبوة فعهد الخلفاء الراشدين فمن بعدهم إلى يومنا هذا ثم إلى يوم الدين، هيأ لهذه السنة المطهرة من بذل جهده ووقته لجمعها وحفظها ونقلها بعد تمحيصها وتهذيبها وإخراج الخبث الذي أدخله بعض الناس وأسندوه أو نقلوه أو ادعوا نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذب، أو ما يحصل أو حصل من بعض الرواة من خطأ من غفلة وسهو ونسيان ونحو ذلك، قيض الله لهذه السنة المطهرة التي هي الأصل الثاني من كتاب الله العزيز من جمعها ومحصها وحررها وبين ما ألحقه أهل الزيغ والإلحاد فيها وما حصل من خطأ أو غفلة من رواتها، بيّنوا ذلك وحرروه ونصحوا الأمة بأن أوصلوها إلينا صافية نقية، لكن لا يستطيع معرفة ذلك أو لا يستطيع معرفة ذلك إلا أهل العلم، لأن علوم السنة تعددت بسبب هذا الاجتهاد في تصفيتها وتنقيحها، وبسبب ما طرأ على رواتها وروايتها من بعض الخلل، فوجد من قام على إزالة هذا الخلل وتمحيص تلك السنة وبيان صحيحها من سقيمها، فوصلتنا كما قلنا لأهل العلم سليمة صافية. فنحن عندما نريد أن نتعرف على ما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير لأمر، وهذه هي السنة عند أهل الحديث بل عند علماء الأصول والحديث، السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، هذا عند الأصوليين الذين يجعلون، وهو حق، يجعلون السنة دليلا وأصلا شرعيا من أصول الأحكام. يزيد علماء الحديث في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أو صفة له صلى الله عليه وسلم، صفة جبلية، هذه لا تتعلق بها أحكام لأنها جبلية طبيعية. فإذا كلما أسند إلى النبي أو كلما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تعلق به عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، قد جاءنا بروايات صحيحة محمحصة محررة محققة من أهل العلم، ولكن لا يستطيع معرفة ذلك إلا من تخصص في علوم الشريعة وفي هذا العلم بالذات، ومن هنا تمايزت درجات أهل العلم في معرفة السنة. ونحن عامة المسلمين قد كفينا هذا الجهد أو هذا الأمر بفعل أولئك الأفذاذ الجهابذة النبلاء الأتقياء عباد الله وعلماء الدين وورثة محمد عليه الصلاة والسلام بأن أوصلوا إلينا السنة، وأصبح من يعرف طرق هؤلاء واطلع على كتبهم وعلى طرائقهم في جمعها وفي دراسة أسانيدها في البحث عن رجالها وفي معرفة الصحيح منها وغيره، أصبحت عنده مثل القرآن من حيث ما هو صاف صحيح سليم صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت في المكتبة الإسلامية فيما يتعلق بهذين الأصلين الكتاب والسنة تجد هناك شيء تطمئن إليه النفس وتقر به العين في أن أصلي تشريع هذا الدين أو هذه الملة ثابتان موجودان في أيدي أهل العلم من المؤمنين. فإذا نظرت إلى المكتبة الإسلامية فيما يتعلق بالسنة النبوية تجد أن هناك من جمعها أو جمع كل ما أسند وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جمع، ومنهم من حرر واختخصص في رواية الصحيح منها، طبعا ما أخرج الصحيح إلا بعد أن جمع لنفسه وحرر ما جمعه وعرف الرواية والرواة، وبعد ذلك قال بعد اجتهاد منه ومدارسة مع أهل العلم من علمائه من مشائخه من نظرائه كذا حتى تصفى له ما يغلب على ظنه أنه الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجه، وذلك في كتب اعتنت برواية الصحيح، وعلى رأسها وأجلها وأضبطها في هذا صحيح البخاري ومسلم، وهناك صحاح، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان وغيرها. ومن أهل العلم هذا من حيث يعني البحث أو العناية بجمع السنة أو انتقاء الصحيح منها وترك ما ليس بصحيح. طريقة التأليف، تعددت طرق علماء الحديث في جمع السنة وتأليفها، فهناك المصنفات، كتب اسمها المصنفات، صنفها على يعني على طريقة المصنفات كابن أبي شيبة وغيره. وهناك المسانيد مثل مسند الإمام أحمد ومسند دقيق بن مخلد ومسند البزار إلى آخره. طرق في الجمع، فالإمام أحمد مثلا في كتابه الشهير المعروف الضخم الكبير في السنة الذي جمع آلاف عدة الآلاف من السنة من الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم سماه المسند. ومسند يعني أنه يروي أو ينقل كل ما روي عن صحابي من الصحابة بسنده، في يعني مسند أبي بكر ومسند عمر، مسند فلان، مسند فلان من الصحابة، يعني ما روي عن هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفردها بهذه الطريقة، فيروي كل ما نقله أو كل ما روي ونقل عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن علي عن عثمان عن رسول الله، عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة، وهكذا مسند سمى مسند. وجاء في بهذه الطريقة جمع كل ما روي، ولكنه هؤلاء الذين يجمعون كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه الصحيح وفي غير الصحيح، ولكنهم لدرايتهم وعلمهم بالرواة وطرق الرواية والعلل الخفية في الرواية يبينون في أثناء ما يروون يبينون الصحيح من غيره، لكن مع وجوده في كتبهم. ومن ذلك أيضا السنن الأربع، سنة الترمذي وابن ماجه، لا نريد أن نرتبها على حسب أولوياتها أو قوتها، لكن هي السنن هكذا، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، وسنن ابن ماجه، وموطأ الإمام مالك، وغير ذلك من الكتب التي جمعت السنة. تخصص كما قلنا أفذاذ من أهل العلم لتصفية هذا المجموع، سواء كان مجموع عن طريق المسانيد أو المصنفات أو يعني المسميات الأخرى كالسنن والصحاح وغيرها. تخصص عدد من أهل العلم المختصين في بيان الصحيح من غيره بطرق بدراسة السند، دراسة الرجال، معرفة هؤلاء الذين رووا ذلك عن النبي، معرفة المتصل من المنقطع، العلل الخفية والعلل الظاهرة، وأبرزوا لنا أو بيّنوا لنا الصحيح من غيره. فلو قرأت في أي كتاب من الكتب التي جمعت السنة مطلقا ستجد أن الحديث مروي بسنده، وستجد على في كتب أخرى من هؤلاء العلماء المتخصصون من قال لك هذا الحديث الذي رواه فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فلان وفي فلان هذا كذا، يعني من الجرح أو التعديل فيه فلان كذا. فالحديث للمتخصص إذا رجع إلى سنده يعرف أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو حتى يعني موضوع أو كذا، يعرفه المتخصص من خلال ما كتبه أولئك المتخصصون من أهل العلم في هذا الباب. هذا القدر الكبير من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم المدروسة، وأن الرواية فيها جمع وفيها تمحيص، منفصل الجمع عن التمحيص والتحرير. الجمع مجموع في المسند في المصنف في غيره، التحرير يأتي من خلال نقد الرجال و يعني الكتابة فيما يتعلق ب يعني علوم الحديث من علل الحديث من الإرسال والانقطاع وكذا عند المتخصصين. مع هذا اجتهد عدد غير قليل من علماء المسلمين ومن علماء السنة بالذات ومن أهل الرواية والدراية. تدرون ما هي ما معنى الرواية وما معنى الدراية؟ الرواية هي النقل، الحفظ النقل، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء في عدد من الناس تخصص في هذا، أنه يبحث وينتقل من مكان إلى آخر ومن بلد إلى آخر يروي، من سمع عنه أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وأخذ بسنده، هذه رواية. هؤلاء في عدد تخصصوا في النقل، وفي عدد من الناس تخصصوا في النقل والتمحيص والمعرفة للأحكام والمعاني، وسمونا علماء الدراية. فهم جمعوا بين الرواية وبين الدراية، يعني بين النقل وبين فهم المعنى وتمحيصه وتحريره ومعرفة دلالاته. هؤلاء أفردوا مؤلفات معينة للصحاح أو الأحاديث الصحيحة من المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم أفرد أحاديث الأحكام خاصة، الأحاديث التي تبحث في الحلال والحرام والجائز والممنوع إلى آخر التشريع، وأفردوها بمؤلفات تسهيلاً على الناس وإيصالاً لهذه السنة التي هي الأصل الثاني من التشريع إلى الأمة صافية صحيحة، ويتناولها ليس العلماء فقط بل حتى متوسطي طلبة العلم، لأن بين أيديهم شيء مخدوم يعني موثوق في صحة نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومختصر من مجموع ما روي عنه عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا الذي كان يسمى في عهده أمير المؤمنين في الحديث، شيخ الإسلام وخاتمة الحفاظ في عصره، وأظن حتى بعد عصره، يعني من يعني أكمل الحفاظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره وما بعده وما قبله، لأنه جمع شيئا كثيرا ومحص وحرر وحقق، وألف في هذا العلم مؤلفات كثيرة، وأجل مؤلفاته في ذلك الكتاب المشهور العظيم المعروف فتح الباري على صحيح الإمام البخاري. هذا العالم الفذ رأى بعلمه ومعرفته بأهمية وعظمة السنة وبحاجة الناس إليها، وبأن يعني تمحيص الصحيح من غيره يحتاج إلى أهل العلم، وهم يعني في الأمة بالنسبة قليل، الأمة عدد كثير والعلماء منهم كالمنارات، يعني الواحد منهم يشع على أعداد هائلة من الخلق ليبين لهم ما عنده من 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 ميراث النبوة، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام كغيره ممن سلك هذا المسلك رأى أن من واجبه وواجب توصيل العلم وتسهيله إلى الناس أن يختصر ويجمع أحاديث الأحكام الصحيحة أو ما يحتج به، سواء كان صحيح باتفاق أو صحيح أقل صحة أو فيه نظر ويذكر النظر سيأتينا. فجمعها في هذا الكتاب النافع نيل المرام، عفواً بلوغ المرام في أدلة وأصول الأحكام. لا، جمع هذه، وكما قلنا اختارها وانتقاها من مجموع كثير من السنة التي هو يحفظها والتي قد جمعها قبله غيره من أهل العلم، فاختصر ذلك وجمعه في كتاب بلوغ المرام. ولم يكتفي بمجرد الجمع للصحيح، بل بيّن من رواه، يعني اخرجه يأخذه كما سيأتينا كما سنذكره، انتقاها من تلك الكتب المدونة السابقة، وحرص على أن تكون هي الصحيحة وأن تكون فيما يتعلق بالأحكام، وبين في تعبر عقب كل رواية للحديث من رواه، من أخرجه من أهل الكتب، وله مصطلح سيذكره هو في مقدمته ونذكره الآن، حتى أوصل لدينا هذا القدر من السنة التي هذا القدر الموجود في هذا الكتاب. هو قال فيه إنه سماه بلوغ المرام، يعني يكتفي به الطالب المبتدئ ويستعين به المنتهي. هذا الكتاب لو أو من حفظه من أهل العلم، من طلبة العلم حفظه، يعني حفظ أحاديثه، طبعا هو جرده من السند، ما قال عن فلان عن فلان عن كذا إلى آخره، لا، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر أن رسول الله، يعني ترك السند لأن السند يحتاج من يدرسه غيره، وقد درس، هو درس وانتهى وحقق وحرر وجاء لك به يعني مستوي جاهز. هذا تسهيل وتيسير. من حفظ هذا المتن الذي اسمه بلوغ المرام حفظا جيدا وفهم معانيه، من حفظه من أهل العلم من طلبة العلم وفهم معانيه وصل إلى المرام من معرفة السنة الدالة على الأحكام. طبعا يحتاج إلى توسع في تفاصيل الفقه، لو ضم إلى هذا الكتاب، إلى حفظ هذا الكتاب حفظ متن واحد ولو متن واحد من متون الفقه التي فيها التفريع والمبنية على يعني هذه الأحكام وعلى غيرها من الأدلة الشرعية. لو حفظ مع بلوغ المرام، أنا أتكلم الآن في شأن طالب العلم، لو حفظ بلوغ المرام مع فهمه وحفظ متنا ولو متنا واحدا من متون الفقه في أي مذهب من المذاهب، يمكن أن تقول على هذا الإنسان أنه فقيه، أنه فقيه في دين الله، لأن عنده الحكم الذي أخذه من المتن الفقهي، وعنده الدليل الذي أخذه من بلوغ المرام، إذن فقد عرف الحكم بدليله غالبا. نعم قد تكون أدلة بعض المسائل الفقهية مستنبطة استنباطا من قياس وغيره، لكن لديه الأصل في هذا. لهذا لهذه الأهمية من هذا الكتاب بلوغ المرام، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى ودلالة على إخلاص مؤلفه وأنه كان خالصا لله، جعل الله له القبول في بين عند المسلمين، فانتشر في عهد المؤلف وأخذ الناس يدرسونه ويحفظونه ويدرسونه، وما يزال إلى زماننا هذا لا تجد حلقة من حلقات العلم إلا وفيها من يدرس هذا الكتاب، وفيها من يحاول حفظ هذا الكتاب. في الغالب بل يكاد جزما، لو لم يكن في شهر أو في سنة من السنوات مضت وانشغل بعض الحلقات بكتب أخرى، سيعودون إليه ويدرسونه ويدرسونه. إذن كتب الله له القبول فانتشر، ولهذا تجد شروحه منتشرة، له عدد من الشروح في بين يدي طلاب العلم في العالم الإسلامي. عندما أعدت النظر في الدرس يوم الخميس الأسبوعي في هذه الحلقة في المسجد الحرام، وقد كنت خصصت يوم الخميس لتدريس ما يتعلق مباشرة، لكن يتعلق وليس في الصميم، ما مباشرة بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بما يشمل سيرته ونحو ذلك مع هديه في العبادات والمعاملات وغيرها. واخترنا كتاب يعني زاد المعاد، مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. هو لا شك أن الهدي يعني زاد المعاد معتمد كل الاعتماد على ما روي ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أميل إلى الفقه وبيان المسائل من الرواية والأحاديث، يذكر معانيها ويقول كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كذا كذا كذا، أخذا من عدة أحاديث مروية، كان هديه في الصيام كذا، كان ويذكر ذلك، وقد رأيتموه سمعتموه. انتهينا من هذا الكتاب وبحمد الله يعني درسناه أو تدارسناه لفترتين متباعدتين في هذه الحلقة من زمن، ثم يعني انتهينا أو كدنا ننتهي إلا قليل منه في رمضان، فأخذت أفكر في الدرس يعني في الكتاب أو في الموضوع الذي يخلفه والذي يتناسب مع هذا المقام، مقام يعني حلقة في المسجد الحرام الذي يجمع عددا كثيرا من المسلمين من مختلف البلاد الإسلامية ومن مختلف المستويات العلمية، وفي الغالب هؤلاء الناس المؤمنون الذين أتوا إما معتمر أو حاج أو ملازم لهذا المسجد الحرام وينتظر ويريد معرفة أحكام، في الغالب معرفة ما يتعلق بالأحكام الشرعية. فوجدت أن من الأنسب أن نختار كتاباً يتحدث أو يذكر الأحكام الشرعية، بل يتكلم عن أو يذكر أدلة أو بعض أدلة أو أساس من أسس أدلة الأحكام الشرعية، فوقع الاختيار على بلوغ المرام. وقع الاختيار لدروسنا من اليوم فصاعدا حتى يسر الله سبحانه وتعالى لنا إتمامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه على خير وأن يفيدنا ينفعنا بما نعمل فيه ونجتهد. وقع الاختيار على هذا الكتاب بلوغ المرام في أدلة أصول الأحكام. لكن كما قلت لكم المشكل عند المدرس عندما يكون بين يديه شروح كثيرة متعددة للكتاب الذي يريد أن يشرحه، فقد يحتار في أي منها يختار، وأيضا قد يجد من نفسه الضعف والتقصير عن أولئك الذين سبقوا في شرح هذا الكتاب. فإذا نظرت فقد شرح هذا الكتاب الإمام الصنعاني في سبل السلام، وشرحه من بعده بل من قبله أحد علماء اليمن، وكان الصنعاني كما تعلمون من اليمن، شرح سماه بدر التمام، جاء صنعاني واختصره وسماه سبل السلام. ثم جاء من بعد صنعاني وبخاصة في عصرنا الحاضر مشايخ علماء أجلاء فضلاء لا يستطيع الإنسان أن يعني يقول عن نفسه شيئا أمام هؤلاء الأفذاذ. فشرحه الشيخ ابن عثيمين، وشرحه الشيخ صالح الفوزان، وشرحه الشيخ عبد العزيز عبد الرحمن البسام عبد الله البسام، وشرحه عدد من العلماء، والشروح موجودة بين أيديكم. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه مع أولئك الأفذاذ يقول ماذا سأقدم وقد دخلت في لجة هذا البحر. لكن رب شيء تخافه يكون السبيل إليه أسهل من غيره. كثرة هذه الشروح ومكانة علمائها الذين كتبوها تجعل هيبة في صدر من يريد أن يقدم على شرح هذا الكتاب بعدهم، لكن مع ذلك هي ممهدات وموصلات وأنوار تشع أمامه ليستطيع أن يقتبس منها ما يراه هو أو ما يدركه فهمه لبيان معاني هذا الكتاب أو هذه الأحد من الكتاب. وعلى هذا فسيكون شرحنا إن صح هذا التعبير عبارة عن شرح مختصر مستخلص بقدر الإمكان مما سبق من هؤلاء العلماء الأفذاذ. وإن كان للإنسان شيء من الفهم يعني يعرض له أو يبدو له يجب عليه أن يذكره من خلال هذه أو خلال ما فهمه من تلك الشروح ليقدمه إلى من يسمعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويعين ويسهل وييسر لما نريد الوصول إليه في هذه الدروس إن شاء الله تعالى. بداية طبعا هذا الدرس أو هذا اللقاء سيكون في مقدمات، فهذه المقدمة التي رأيت أن أذكرها بين يدي هذا الدرس. الإمام المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بدأ كتابه بمقدمة، والمقدمة ليست هي في صلب الكتاب، فليست فيها يعني ليس فيها رواية الأحاديث، لكن مقدمة بيّن فيها يعني هدفه ومنهجه، وأثنى على الله في أولها في بدايتها، وختم بدعاء يعني نسأل الله أن يتقبله منه وأن يتقبله منا. من حقه علينا نحن قلنا أنا قلت إنني سأحاول الاختصار وألا يكون هناك إطالة، لأن نريد الشيخ المصنف عندما اختصر هذا الكتاب يريد أن يوصله إلى أكبر عدد من طلبة العلم حتى لا ينشغلوا بتفاصيل. فنحن هنا في الشرح لا نريد أن نوسع في الشرح حتى نشغلهم عن المقصود الأهم من الاطلاع ومعرفة هذا. فالاختصار يلزمنا أن نقتصر على شرح معاني الأحاديث ودلالاتها على الأحكام ووجه تلك الدلالات والتعاون دفع التعارض كما سنذكر إن حصل هناك تعارض ونحو ذلك، بمعنى خدمة ما المقصود من ذكر هذه الأحاديث. ومقتضى الاختصار ألا نطيل في المقدمات، لكن المصنف له منهج وطريقة واجتهد في ذلك وذكره في مقدمته، من حقه علينا أن نذكر مقدمته وأن نبين بعض ما يفهم منها. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء. هذا كلام الشيخ أخذا من الحديث الصحيح. والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. هذه مقدمة استفتاحية أو استفتاح لي يعني مقدمة الشيخ. فافتتح المصنف كتابه بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم وبهذه المقدمة: الحمد لله على نعمه الظاهرة إلى آخره. فبدأ بالبسملة وبالحمد لله، تمشيا وتطبيقا وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، محثه على أنه كل أمر ذي بال لا يبدأ أو لا يذكر فيه يبدأ بسم الله أو بذكر الله فهو أبتر أو كذا إلى آخره. إذن هو حريص على أن تحل البركة على هذا المؤلف وأن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. هذا شيء، ففعل ذلك، بدأ بالبسملة وثنى بالحمدلة، ثم هو بهذا متبعا وممتثلا ومقتديا وسائرا على طريقة القرآن الكريم. فالقرآن مبدوء بالبسملة والحمد لله، مبدوء بالحمد لله رب العالمين، والحمد فاتحة الكتاب، ثم فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب فيها البسملة والحمد لله رب العالمين. والبسملة كما تعلمون وكما يعلم أهل العلم طلبة العلم أنها هل هي جزء من الفاتحة أو هي فاتحة لكل سورة من سور القرآن. عموما القرآن مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والشيخ سار على هذا هذه الطريقة، وأنعم بها طريقة، وأين الطريقة الصحيحة السليمة إن لم تكن هذه الطريقة. نعم، فما هي ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ طبعا كل مؤلف وكل شارح لمقدمة مؤلف إذا بدأ بالحمد لله، وأهل التفسير عندما يفسرون الفاتحة فيبدؤون بتفسير كلمة الحمد لله فيذكرون معنى الحمد. فما معنى الحمد لله؟ ما معنى الحمد؟ فيه كلام لأهل العلم مفصل أو كثير، لكن لا نريد أن كما قلنا أن نتوسع في التفصيل. الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في شرحه نقل نقلا عن المناوي من علماء اللغة والحديث، نقل عنه نقلا يجمع أو يصح أن يكون عمدة إن صح هذا التعبير في جمع الأقوال في مسألة الحمد لله، معنى الحمد لله. يقول إن الحمد اللغوي، يعني قسم الحمد من حيث معناه إلى حمد لغوي وحمد عرفي وحمد لساني وحمد قولي، وبهذا يكون قد جمع بين معنى الحمد والشكر. فقال إن الحمد اللغوي معناه الوصف لغة، الحمد لغة إيش؟ الوصف أن تصف شيئا، الوصف على جهة التعظيم باللسان، هذا هو الحمد من حيث اللغة، الوصف وصف شيء على جهة التعظيم لذلك الشيء باللسان. فمن إذا قلت زيد كريم أو زيد عالم أو زيد كذا، هذا حمدته بوصف معظما له وبلسانه. قال على جهة التعظيم باللسان. وهذا الحمد الذي على جهة التعظيم باللسان الذين تكلموا في تفصيل معنى الحمد والفرق بينه وبين الشكر قالوا إن الحمد باللسان بوصف يعني يحمده بوصف على سبيل التعظيم قد يكون هذا الوصف لازما له غير متعد للغير لازم، وقد يكون هذا الوصف متعد للغير يعني نافع للغير. فالحمد لله نحن نحمد الله سبحانه، حمدنا لله سبحانه وتعالى هو ذكره والثناء عليه بصفات جلاله وعظمته سبحانه وتعالى، سواء منها ما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى مثل السميع البصير العليم الحكيم الخبير، هذه الصفات الذاتية، أو صفات فعلية مثل القادر المعطي المانع النافع الضار. فالحمد لله الثناء عليه بصفاته التي هي أجل الصفات ولا يشركه فيها أحد، فهذا الحمد لله بصفاته الذاتية والإيش الفعلية. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يحمد ويثنى عليه حتى لو حصل لك شيء تكرهه. جاءت العبارة المعروفة عند أهل العلم أنه الحمد لله الذي لا يحمد يعني لا يثنى بعظمة وإجلال على سواه على مكروه سواه، فتحمد الله وإن حصل لك ما تظن أنه مكروه والله قد قدره بعلمه وحكمته، وقد يكون في هذا المكروه الذي أنت تراه مكروها قد يكون فيه خير لك وأنت لا تعلمه. فإذا الحمد يكون بالصفة الذاتية وبالصفة الفعلية وبالمتعدي إلى الغير وبما لا يتعدى إلى الغير، هذا يعني كلام الفصل فيه. الشيخ أشار إلى هذا وقال الحمد اللغوي الوصف بفضيلة على جهة التعظيم باللسان، هذه الفضيلة قد تكون نعمة متعدية وقد تكون صفة ذاتية. قال والحمد العرفي، الحمد العرفي فعل، الحمد العرفي يعني فيما تعارفه الناس يعني غير الوضع اللغوي، عرفي طبعا الدلالات اللغوية دلالة لغوية بمعنى وضع اللفظ المعنى، ودلالة عرفية بمعنى تعارف أهل اللغة على إطلاق هذا اللفظ لمعنى عام آخر. قال والحمد العرفي فعل يشعر بتعظيم المنعم لكونه منعما، فعل يشعر بتعظيم المنعم، المنعم عليك أنت الأشياء الحامل، لكونه منعما فعل. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا الوصف ليس للحمد وإنما هو للشكر، فالشكر شكر النعمة هو ماذا؟ طبعا الحمد باللسان والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة أو عموما حتى أنها تثبت وتزيد ويبارك فيها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشيخ هنا قال سمى ذلك حمدا وقال الحمد العرفي فعل يشعر بتعظيم المنعم لكونه هذا الممدوح المحمود لكونه منعما. والحمد القولي، هنا قال الحمد اللغوي يعني في الأصل اللغة، هنا قال الحمد القولي الذي باللسان حمد اللسان وثناؤه، وهذا تعلق طبعا هو تكلم فيه الحمد لله، قال حمد اللسان وثناؤه على الحق سبحانه وتعالى بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله. فالحمد باللسان أن تذكر الله وتثني عليه بما أتى به رسله من أسمائه وصفاته على الوجه الذي يرضي. قال والحمد الفعلي، الحمد الفعلي الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى. إذن فالحمد يشمل الثناء باللسان ويشمل الاعتقاد بالقلب ويشمل العمل بالأبدان على كلام الشيخ المناوي. فالحمد وصف الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من صفات الجلال والكمال، والحمد ثناء على الله بما أنعم به على خلقه، والحمد فعل ما يقتضي فعل ما يقتضي شكر المنعم سبحانه وتعالى بما أنعم. فكل ذلك الشيخ المناوي ونقله عنه الصنعاني سماه حمدا. قال نقول فجمع بين معاني الحمد والشكر، وبعضهم فرق بين الحمد والشكر فقال إن الحمد يكون باللسان، الحمد إنما يكون باللسان، هذا مصدره، مصدر الحمد باللسان، ثناء باللسان، ويكون هذا يعني خاص باللسان الكلام تحمد الله ثناء باللسان، ولكنه محله يكون على الصفات اللازمة كما قلنا صفات السميع البصير العليم الحكيم، هذه صفات يعني ثناء بها على الله لأنها صفات لله لا يشبهها في يشبه فيها أحد، فتثني على الله يعني كما قال الله يعني هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، صفات ذاتية كلها تثني على الله بذلك. قال فالحمد يكون باللسان ولكنه يكون على الصفات اللازمة وعلى الأفعال المتعدية، المنعم المتفضل الرازق المعطي المانع إلى آخره، هذا الحمد. إذن هو مخصوص أو خاص من حيث يعني مصدره وهو اللسان الكلام، وهو عام من حيث ما يحمد عليه وهو ماذا؟ الصفات الذاتية والصفات المتعدية. قال والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالعمل. إذن فيعني مصدر أو أداة الشكر متنوعة، باللسان أشكر الله سبحانه وتعالى، وبالقلب تعتقد أن الله يستحق الشكر والإجلال، وبالعمل وهذا مهم جدا وهو العمل، يعني واحد يقول أنا أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمد الله سبحانه وتعالى أنعم عليه إلى آخره، وهو لا يطبق ذلك عملا، فلا يتصدق مما أنعم الله عليه من المال، ولا يبذل جهده وبدنه فيما أمر الله به من العمل الصالح من صلاة وصيام ونحو ذلك، ويقول أشكر الله على نعمه الله سبحانه رزقني وكذا، لكن ما يفعل. لا، يعني الشكر شكر باللسان وشكر بالقلب وشكر بالفعل بالأفعال. والذي يظهر والله أعلم أن يعني هذه الأقوال متقاربة من حيث إن يعني الحمد تكون باللسان وعلى قلنا ما ذكر من الأوصاف، والشكر باللسان وعلى ما ذكر من الأوصاف، وإن كان رأينا بعض التفريق ولا إشكال فيه، لكن الذي يهمنا نحن الآن في هذا الدرس اللي نريد أن نستفيد، ليس مجرد بحث لغوي، لكن نريد أن نستفيد من ماذا؟ أنت يا أيها المؤمن عندما تقول الحمد لله ينبغي أن يكون في ذهنك أنك تثني على الله بما يستحقه من الصفات صفات الجلال والكمال، وتثني على الله بما أنعم عليه بك، وهذا الشكر تثني على الله، وتعتقد أن ذلك حق وأنه لابد أن يكون، وتعمل بناء على ما تعتقده من نعمة الله عليك ومن حمدك وثنائك على ربك. فقول الشيخ الحمد لله على نعمه، ذكر النعم، الشيخ ذكر أن الحمد على نعمه، ونعم الله هو قال فيما بعد لكن لم يذكر هذا، إنما قال الظاهرة والباطنة، الله سبحانه وتعالى قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن فنحن هنا في حياتنا والخلق كلهم إنسهم وجنهم وحيوانهم وكائناتهم كل الكائنات موجودون بفضل الله ونعمته، ولولا نعمة الله على الناس وعلى الخلق لما وجدوا، ولولا نعمته عليهم لما بقوا، فالله فنعمة الله سابقة شاملة. هنا الشيخ قال نحمد الله على نعمه، هل قصر في الحمد؟ لا، حمد على نعم الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن لا شك أننا مقصرون، مهما حمدنا الله وأثنينا على الله فنحن لا نبلغ ما أنعم الله به علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالشيخ قال الحمد لله على نعمه، والنعم جمع نعمة، وهي النعمة هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير، يعني فلان أنعم على فلان يعني قدم له منفعة على سبيل الإحسان إليه، هذا أنعم عليه، والله أنعم علينا بماذا؟ بما أعطانا من يعني خلق هذه الكائنات وسخرها لنا إلى آخره. قال والإنعام، هذه النعمة هي فعل أو المنفعة المفعولة لجهة أو على جهة الإحسان إلى الغير، كلما فعل منفعة قدم منفعة قدمها فعلها على جهة إحسان لغيره فقد أنعم عليه، فنقول هذه نعمة. قال والإنعام ما هو؟ طبعا النعمة هذا اسم فعل، اسم نعمة، والإنعام مصدر أنعم ينعم إنعام، الإنعام إيصال الإحسان إلى الغير، الإنعام إيصال الإحسان إلى الغير، فقوله الحمد لله على نعمه. ثم قال الظاهرة والباطنة، هذا وصف للنعم طبعا أخذا من قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما هي النعم الظاهرة يا إخوان وما هي النعم الباطنة؟ تعرفون نحن منغمسون مغمورون بنعم الله سبحانه وتعالى ظاهرة علينا وباطنة. في معنى الظاهرة والباطنة يعني التفريق بينهما الظاهرة والباطنة، ذكر المفسرون عدة أقوال في أن هذا الظاهر وهذا هذا. الإمام الماوردي الشيخ الصنعاني يقول إن الإمام الماوردي نقل فيها 9 أقوال لأهل العلم، منها ما روي عن ابن عباس بأسانيد يعني موقوف، منها ما هو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو موقوف عليه، وهي صحيح من حيث معناها صحيحة. فمما ذكر في معاني الظاهرة والباطنة قال النعم الظاهرة الإسلام، من هداه الله إلى الإسلام ونحن جميعا جميعا نحن الآن الحاضرون مولودون في الإسلام، يعني ولدنا مسلمين وهذا من فضل الله علينا، ومن كان على غير الإسلام وهداه الله الإسلام فقد أنعم عليه بالإسلام، إذن الإسلام نعمة ظاهرة. قال الإسلام هذه النعمة الظاهرة، وحسن ما خلق وحسن من خلق وما حسن من خلق الإنسان. الشيخ أشار إلى عينيه بصر، نعم هذه من معانيها، من معاني من النعم الظاهرة علينا الإسلام، هذا معنى من المعاني، وحسن ما يعني وما حسن من أخلاق من خلق من خلق الإنسان. ماذا قال الله عن الإنسان؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقه قائما يمشي على رجلين بدل ما يمشي على 4، جعل له السمع والبصر والفؤاد وكذا والشكل الحسن، من أعطاك هذا؟ نعمة ظاهرة. نعم. قال والباطنة ما ستر على المرء من سيء عمله، النعم الباطنة ما ستر عن المرء الإنسان أي كل إنسان، ما ستر ستره الله عليه ما علمه الناس من سيء عمله. إخواني لو أن كل واحد منا فكر في أشياء، كم من الأشياء التي لا يحب أن يسمع عنها أو يراها أو يعلمها أحد من الناس، ستر الله نعمة باطنة، ستر الله عليك أيها المؤمن من أعلى وأفضل وأكبر أكبر النعم. هذا واحد من المعاني وهو ظاهر. قال المعنى الثاني أو القول الثاني، قال الظاهرة النعم الظاهرة هي الصحة وكمال الخلق، كمال الخلق الصحة وكمال الخلق، هذا جزء مما سبق جزء مما، لكن ذكر الصحة، عندما تذكر الصحة ماذا يخطر ببالك المقابل لها؟ المرض والسقم وكذا إلى آخره. فعندما تذكر بأن الله بأنك أو تجد بأنك في صحة وعافية، قد لا تشعر الشعور الصحيح بهذه النعمة إلا إذا وجدت من ابتلاه الله بكذا أو حصل عليك شيء. يا إخواني يعني ألم ضرس أو يعني جرح بسيط في طرف الأصبع أو كذا يحول عليك كذا يعني حمى ليلة، يعني تكره الدنيا بسببها. نعمة الصحة من أكبر النعم، فقال هذه نعمة ظاهرة، نعمة ظاهرة الصحة وكمال الخلق، كمال الخلق الذي خلقه الله في أحسن التقويم. قال والباطنة ما هي إذن؟ قد ما يتعلق بالإنسان، قال الباطنة المعرفة والعقل، نعمة باطنة إنسان تجد إنسان ما شاء الله صحته ممتازة، يعني قد يكون من يعني أبطال الملاكمة ولا المصارعة ولا كذا، وعقل الله أعلم بحاله. ها، فالنعمة الظاهرة هي يعني الصحة وكمال الخلق، هذا ظاهرة يراها الناس وكذا. والنعمة الباطنة ما أودعه الله فيك أيها المؤمن من العقل والمعرفة. والمعرفة يا إخوان لا يقدر قدر المعرفة إلا أهل العلم والمعرفة وأهل العقل. المعرفة في كل الأمور، معرفة الأشياء والعلم بها في كل الأمور هي نور وبرهان. العلم نور، يعني العلم يعني ليس مجرد ليس خاصا بالعلم الشرعي، بل كل معرفة في الحياة هي نور لك في حياتك. ولهذا خذ مثل، أنت إذا كنت سائر في طريق تريد هدفا معين بعيد، فأنت بين حالين، إما أنك تعرف الطريق الذي وصلك إلى هدفك ولا ما تعرفه، ها، إما أنك تعرف الطريق وأسهل الطرق وآمنها إلى هذا، وإما أنك لا تعرفه. فبينهما بين حاليك أو رجلين، أحدهما كذا وهذا الثاني، بينهما فرق ولا ما بينهما فرق؟ فهذه المعرفة التي أعطاك الله سهلت عليك البحث، سؤال الناس، الضياع والمتاهة في الطريق، الوقوع في الحفرات وفي الحفر وكذا، لأن الله أعطاك هذه المعرفة استطعت أن تسير بها. هذا مثال أيضا لمعرفة الحق من الباطل في دين الله. من أعطاه الله معرفة في الشرع وفي الدين خير وأولى وأفضل بالتقدير ممن يعني جهل أو تجاهل. فالمعرفة أعلاها ما أنعم الله به، أعلى المعرفة هي المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعد ذلك معرفة الأمور الشرعية ثم ما دونها من حياتي. وكل ذلك نعم باطنة عندك ما أحد يعرف عنك إلا من خلال سلوكك، وأنك يعني تسير وفق معرفة يعني صحيحة. وكذلك العقل، العقل ساتر، لو الإنسان لولا العقل ما تميز عن غيره من المخلوقات. نعم، هذا قال الباطن المعرفة والعقل. تعريف آخر قال الظاهرة نعم الدنيا كلها، أصبغ عليكم نعمه ظاهرة، يعني نعم الدنيا الصحة يعني والعقل الذي عندك والمال والبنون وغيرهم، كل ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى، بل أكثر أوسع من هذا، النعم التي يعني ما سخر الله في الكون من الشمس والقمر والليل والنهار والبحار، كل هذه نعم. وسخر لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخرها نعم من الله سبحانه وتعالى. هذه نعم ظاهرة في الدنيا، والنعم الباطنة نعم الآخرة، نعم الباطنة نعم الآخرة التي هي الجنة، نعم هي نعم العقبى. بعضهم قال الظاهر ما يرى بالأبصار من النعم الباطنة، الظاهرة ما يرى تراه بالأبصار، مال وبنين وكذا إلى آخره، والباطنة ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما يدفع الله تعالى عن العبد من الآفات. أنت تعرف هذا أولا يعني ما يجده المرء في نفسه من العلم، هذا إيش؟ العلم الذي أعطاك الله، هو يرجع إلى المعنى إلى القول الثاني من ناحية العلم، لكن ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. والذي لا يعلم بالله فين يتوه، ولا يعني لا خير فيه ولا له. وحسن اليقين، إذا علمت بالله وحسن اليقين وأنك راجع إلى الله فهذا من نعم الله الباطنة عليك ما حد يعرفها إلا الله. قال وأيضا من نعم الله الباطنة على الإنسان ما يدفعه عن العبد من الآفات التي ما يدري. الإنسان في هذه الحياة معرض للآفات من الأمراض والكذا والعدوان وإلى آخره، والله يدفع، ها، له معقبات. ماذا قال الله؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر بأمر الله يحفظونه. إذن فأنت لولا الله حافظك كنت يعني لا شيء. إذن هذا كلام أيضا صحيح. هذه الأقوال في الحقيقة كلها صحيحة، ويمكن جمعها بأن الظاهر ما ظهر وعرف من نعم الله، والباطن ما كان بين المرء وربه سبحانه وتعالى، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. قال الحمد لله الذي أسبع على نعم، نعم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، قديما وحديثا، قديما وحديثا، هذان مصدران يعني أو حالان، يعني على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، يعني نعم يعني حصلت أو هي قديمة وحديثة. إيش معنى قديم وحديث؟ قال إما أنها من حيث الزمن، فنعم الله قديمة على الإنسان منذ نفخ الله فيه الروح، منذ نفخ الله الروح فهي نعم قديمة، وحديثة هي تتوالى في كل آن وحين، تتوالى. إذن فنعم الله محيطة بنا منذ القدم، منذ عهد آدم ومنذ نفخ الروح فيك إلى أن تقوم الساعة، إلى حالك هذا اللي أنت فيه، فالله سبق عليك نعمته، نعمة الهدوء والاستقرار والسماع والنظر وكذا، وسماع مثل هذا القول الذي نقوله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من نعمه علينا الظاهرة، وأن يجعلنا ممن يستفيد من هذا العلم النافع، وأن يعني يسهل لنا الخير في كل ما نقوله ونفعله. قال قديما وحديثا، فهذا إما أنه بمعنى كما قلنا ما حصل في الزمن القديم منذ نشأة الإنسان إلى أن حاله الذي هو فيه إلى أن، أو قديما ما كان حصل للآباء والأجداد والأمم التي أنعم بها عليهم، وحديثا ما أنعم به علينا في زماننا هذا. قال والصلاة والسلام، والصلاة والسلام على من؟ على نبيه ورسوله وآله وصحبه. جرت عادة المؤلفين والخطباء والمؤمنين حتى والوعاظ وحتى عامة الناس عندما يبدأ بكلام بالحمد والثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ امتثل هذا، سار على هذا النهج وامتثل ما أمر الله به من الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الله بالصلاة على رسوله. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن هذا امتثال لذلك. وشيء ثاني طبعا الصلاة معناها الدعاء، صلاة الدعاء، والدعاء هنا صلاة من الخلق الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، دعاء نقول اللهم صل على محمد، يعني ندعو له بماذا؟ برفعة عالية التي هي كما قال صلى الله عليه وسلم الدرجة العالية الرفيعة، اللهم صل على محمد. والصلاة من الله الرحمة عليه وعلى المؤمنين سبحان الله وبحمده، والسلام السلامة من كل مكروه. قال وعلى صحب آله وصحبه، آله وصحبه، الآن ورد النص بالصلاة عليهم كما في الصلاة الإبراهيمية، الصحابة سألوا قالوا يا رسول الله علمنا وعرفنا وكذا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال لهم علمهم صلاة الإيش الإبراهيم، قولوا هذا في الصلاة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. الشيخ امتثل أمر يعني هذا وقال في خارج الصلاة ونحن نقول ذلك، وإذا صلينا على النبي نصلي على آله امتثالا لهدي النبي أو يعني أخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره به في الصلاة، فهو في الصلاة وفي خارج الصلاة. نعم، ونحن نقولها ونصلي على آل محمد صلى الله عليه وسلم، ونتقرب إلى الله بالصلاة على آل النبي على محمد وآله في صلاتنا وفي خارج صلاتنا صدقا إن شاء الله، وحقا وإنصافا وعدلا واعترافا بمقامهم وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا كما يتظاهر به أولئك الذين يبغضون حب رسول الله وأكابر الصحابة الذين كان يحبهم رسول الله وأمهات المؤمنين الذين يعني هم من أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يكره صحابة النبي أو أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يكره يعني أقرب أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضها ويزعم ويدعي زورا وبهتانا وكفرا أنها يعني نسأل الله لا نريد أن نتكلم بما يتكلمون به، ثم يزعم بأنه يحب آل النبي، أي حب هذا؟ أي حب هذا؟ نحن المسلمين أهل السنة والجماعة نحب رسول الله ونحب آل بيت رسول الله تقربا إلى الله وصدقا، ونحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وعلى أصحابه، نعم صلاة على أصحابه والصلاة على أتباعه. الصلاة على النبي رأينا النص الوارد فيها، الصلاة على الصحابة يعني وعلى الآل، رأينا النص الوارد فيها الصلاة على الصحابة والصلاة على من اتبع الصحابة، هذا تأتي تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فإذا صليت على النبي في هذا فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، وقل وصل اللهم على صحابته ومن اتبعهم بإحسان. طيب لماذا؟ ما هي العلة في يعني التشريع والأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى صحابته؟ النبي عليه الصلاة قلنا هي الدعاء، النبي من حيث إنه في درجة عليا عند الله وقد وعده الله بذلك لا حاجة به إلى صلاتنا ودعائنا، لكن الله تعبدنا بذلك، والمصلحة والمنفعة عائدة إلينا نحن، فإذا نحن نصلي على النبي. والصلاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة على الصحابة تبعا لآل النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لماذا؟ نقول نحن نصلي على النبي وعلى آله وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علينا من له من الفضل علينا والنعمة ما لا يمكن أن نقدره بقدر، فلا بد أن نصلي عليه لأنه بلغ إلينا رسالة ربه وأنقذنا من الظلمات إلى النور، ونصلي على آله لأنهم بلغوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصلي على صحبه لأنهم فعلوا ذلك أيضا ومن تبعهم بإحسان. هذا الذي ذكره الشيخ. في عندك شيء أسئلة؟ سؤال واحد لعلنا نختم. طيب وعلى أتباعه كذلك. ثم قال المصنف أما بعد فهذا مختصر يشتمل، هذا المقصود يعني من 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 مقدمة الشيخ، يعني قال مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير أو ليصير وأعلم أيها طالب العلم ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. هذا وصف لهذا الكتاب النافع، وهو كذلك وهو كذلك. ثم قوله أصول الأدلة، أصول الأدلة الحديثية يعني الأدلة، سواء أصول هي أصول وهي أدلة، كل ما ذكره من الأحاديث هي أصول للتشريع للأحكام وهي أدلة للأحكام. ثم قال بينت عقب كل حديث، هذا منهجه، بينت عقب كل حديث يعني عقب يعني بعد ذكر كل حديث، ما من أخرجه من الأئمة ويعني لماذا، قال لماذا فعل ذلك، قال لإرادة نصح الأمة، نصح الأمة، عالم مخلص لديه علم نصح الأمة بإيصال ما لديه من العلم، و نصح الأمة. ثم كان المراد بالسبعة يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم ويعني أصحاب السنن، ويعني الإمام أحمد وأصحاب السنن الخمسة ولا الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، هؤلاء خمسة، والإمام البخاري ومسلم، هؤلاء سبعة. فإذا قال في الحديث قرأت كذا 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 أخرجه السبعة، يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وإذا قال الستة يعني من عدا، قال والمراد بالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، كذا هذا مصطلحه تجده في مقدمة كتابه. ثم قال بينت، هذا مهم جدا، بينت فيه عقب كل حديث من أخرجه. ثم قال يعني النصح، النصح للأمة، لعل الوقت إن شاء الله يعطينا شيء، دقيقة واحدة، نصحه للأمة تبين من خلال هذا الكتاب أشياء فيها نصح الأمة. واحد، أنه أن بيان أن هذا الحديث الذي يخرجه، هذه الأحاديث ثابتة في دواوين الإسلام، في مسند الإمام أحمد، في البخاري، في مسلم، إلى آخره، ثابتة. ومن أين جاءت؟ من شخص ماهر في علم الحديث وعالم به، فعندما يقول لك رواه أحمد يعني رواه أحمد، البخاري يعني البخاري، تطمئن إليه. ثانيا أنه قدم يعني تداول هذا الحديث بين الأئمة، يعني أنه رواه أحمد ورواه البخاري ورواه مسلم، يعني لم يرويه واحد منهم فقط، هذا واحد من الفوائد. ثالثا أنه قد تتبع هو نفسه الشيخ ابن حجر، والله أكبر، نكمل هذا في الدرس القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.